العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى تقريرين. هما شباب الناصرية يتطوعون لمساعدة المحتاجين والنازحين، ودورات تدريبية وترفيهية للشباب النازحين في مخيمات دهوك. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وروى حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم: سكان العراق بلا مساكن.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. سكان العراق بلا مساكن، هذه حقيقة واضحة نراها في كل مكان. جزء لا بأس به من العراقيين يعيشون في الخيم، وهم النازحون والمرحلون داخليا، وعددهم بالملايين. وجزء آخر لا بأس به أيضا يقيم في العشوائيات التي يعيش فيها الناس كيفما اتفق، باعتبارها مأوى مؤقت، ثم ما لبثت أن تحولت إلى مكان إقامة دائم. مر على التغيير 12 عاما ولم يستفد العراقيون من وعود من تسلموا السلطة منذ 2003. كل المسؤولين ابتداء من ذلك العام وحتى اليوم يتحدثون عن مشاريع، ولكن هذه المشاريع مجرد كلمة أو صورة أو تصميم مبدئي لم يخرج من الأوراق إلى الأرض كي يبني مسكنا أو مأوى للمشردين. ولا أحد يعرف على وجه الدقة كم عدد المشردين في العراق رغم إحصاءات الأمم المتحدة والوزارات المتخصصة، ولا أحد يعلم بحال الناس التي تعيش في العشوائيات أو في الخيم أو الملاجئ المؤقتة دون خدمات ولا مال ولا حتى اعتراف بوجودهم كمواطنين عراقيين. في عام 2010 وضعت الحكومة عن طريق وزارة الإعمار والإسكان سياسة الإسكان الوطنية، وفي عام 2011 تم تشريع قانون صندوق الإسكان ورقمه 32، وينص على منح قروض للأفراد على شكل دفعات من أجل بناء مساكن لهم، وأتاح هذا الصندوق فرصا محدودة لبناء مساكن لأكثر من 500,000 مستفيد. مركز المعلومة للبحث والتطوير، وهو منظمة غير حكومية، نشر تقريرا قبل أيام أشار فيه إلى أن أزمة السكن في العراق تمثل تحديا كبيرا على صعود عديدة. ولاحظ التقرير أيضا غياب الاستراتيجيات الواضحة وطويلة الأمد لحل هذه المشكلة، وهو ما يؤثر على النسيج الاجتماعي. أشار تقرير المنظمة إلى أن الدستور العراقي كفل للمواطنين حق السكن كما جاء في المادة 30 النقطة الثانية، وهنا أقتبس: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. انتهى الاقتباس من الدستور العراقي. وطبعا لم يتم اعتماد هذا القانون حاله في ذلك حال العديد من القوانين والتشريعات المهمة التي يختلف عليها جميع من في مجلس النواب، ولكنهم يتفقون على شيء واحد وهو عدم تمرير هذه القوانين. تحدثت إذاعة العراق الحر إلى عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي، الذي قال إن جميع مشاريع الاستثمار متوقفة ولم يتم إنجاز أي منها عدا مشاريع بسيطة، وشرح الأسباب وراء ذلك.
قانون الاستثمار جيد جدا ويقدم للمستثمر كثير، ولكن استطيع ان اقول اريد لقانون الاستثمار ولقطاع الاستثمار ان يقف. الان قطاع الاستثمار اقولها بكل صراحة واقف كما كان، لم ينجز لغاية الان اي مشروع استثماري ما عدا بعض المشاريع البسيطة. انا اتكلم في موضوع سكن لانه البنية الاخرى غير مهيئة، يعني من جانب قانون الاستثمار وفر الاراضي وفر الاجازات، لكن من جانب ثاني بقي القطاع المصرفي لا يعير أهمية لقانون الاستثمار، بقيت بعض الدوائر الأخرى لا تعير أهمية لقانون الاستثمار، بقي كثير من مسؤولي وأصحاب القرار في الدولة العراقية بالحقيقة تعمل بالضد تماما من قانون الاستثمار، بالضد من قطاع الاستثمار بشكل كامل. ولذلك لدينا أكثر من 220 مشروع استثماري سكني في العراق متوقف، هاي كلها توصل بحدود 120 إلى 150 ألف وحدة سكنية متوقفة تماما. والسبب هي بعض الدوائر، بعض دوائر الضريبة، دوائر الداخلية، دوائر الإقامة، دوائر الحدود، دوائر البلدية، هيئات الاستثمار هي بعض الأحيان السبب، المصارف في بعض الأحيان سبب آخر، تشريعات وزارة المالية سبب آخر، بعض المتجاوزين. المهم لكل مشروع له قصة، وكل هذه المشاريع متوقفة بسبب عدم حزم الدولة في تعاطي قانون الاستثمار. ولو نستثني مشروع بسماية السكني اللي تولته الحكومة العراقية بشكل كامل، يعني هو ممول كامل من الحكومة العراقية، معظم المشاريع متوقفة وتعاني من مشاكل.
عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي قال أيضا أن العراق الآن يحتاج إلى حوالي 3 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن، ثم اتهم القطاعين الحكومي والأهلي بعدم الاكتراث بالناس وباحتياجاتهم.
الاحتياج يتزايد سنويا بحدود 180 إلى 200 ألف وحدة سكنية. بلشنا قبل سنتين أو 3 سنوات كانت نسبة الاحتياج بحدود 1.5 مليون وحدة سكنية، هذا الاحتياج الرسمي المسجل رسميا. الآن وصلت نسبة الاحتياج يعني تصل إلى 3 ملايين وحدة سكنية، والسبب الرئيسي لأنه أكو جروث، أكو نمو سكاني، وأكو ديبريشيشن يعني أكو خراب بعض الدور السكنية، بعض الوحدات السكنية اللي يحتاج تعويضها، بالإضافة لأنه المواطن يعني ما عندهم القدرة على بناء على اعتبار غير متوفر قطاع المصرفي لرفض هذا القطاع بالمال لغرض البناء. 99% من قطاع السكن في العالم يمول من قبل القطاع المصرفي. إذا هو القطاع المصرفي عندنا متخلف، قطاع فاسد قديم للأسف، يعني تشرف عليه مافيات مالية لتهريب الأموال، قطاع غير مكترث لبناء البلد بكل صراحة أقول، إذا كان هو القطاع الحكومي أم القطاع الخاص وغير مكترثين بتطور السكن. أنا أتحدى القطاع المصرفي ساهم ولو بمشروع واحد، لم يساهم لأنه نسبة الأرباح في القطاع السكني قليلة، ولذلك يروح إلى تهريب العملة، يروح إلى التحويلات المالية لأن فيها أرباح كثيرة، يروح إلى التجارة العينية في عملية تحويل سيولة مالية عالية. للأسف لا الدولة مهتمة بقطاع الإسكان الآن ولا قطاع الخاص، يؤسفني أن أقول هذا.
عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي متحدثا لإذاعة العراق الحر. وقال عبد الحسين العسكري عميد مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا في جامعة بغداد، قال إن أزمة السكن حقيقية ومتراكمة منذ عقود، لكن المشكلة الأكبر هو عدم وجود تخطيط مركزي حقيقي لحلها. كما قال إن هذه الأزمة تؤثر على المجتمع وتؤثر على شكل المدن نفسها بطريقة غير معقولة.
أزمة السكن في العراق هي متراكمة منذ عقود بسبب غياب التخطيط المركزي الاستراتيجي لحلها، بحيث أنه لم توضع خطط استراتيجية لذلك تتناسب مع نسبة الزيادة في عدد سكان العراق تصل إلى 3.2 سنويا، بالإضافة إلى ما رافق ذلك من تغير في البنية الحضرية للمدينة ومن علاقة الحضر بالريف، الهجرة التي حصلت من الريف العراقي إلى المدينة بالإضافة إلى زيادة السكان أدى إلى حصول إرباك جديد في كيفية توفير عدد وحدات سكنية يغطي الحاجة، تؤدى إلى ظهور عدة جوانب سلبية في المدينة على المستوى الحضري. منها تحولت العوائل لعوائل مركزة، أصبحت الوحدة السكنية الواحدة تضم أكثر من أسرة، وهذا كله أدى إلى زيادة في نسبة تغطية البناء في الوحدة السكنية، بحيث أن الضوابط تقتضي أن تكون نسبة التغطية مثلاً 65% من مساحة الأرض، وصلت إلى 100%. هذا معناه إرباك في الخدمات المخصصة للمدينة، فإلى أنه أدى إلى القضاء تماماً أو بنسبة كبيرة على الفضاءات المفتوحة في المدينة. النقطة السلبية الأخرى حقيقة التي ظهرت أيضاً هي قضية التجاوز على استعمار الأرض غير السكني، فبدأت بالأراضي الزراعية وكيفية تحويلها إلى استخدام سكني. هذا الشيء دعم ضعف في تطبيق الضوابط اللي يفترض أن أمانة بغداد والبلديات والتخطيط العمراني في المحافظات أن يقوموا بها. هو الذي شجع أيضا بعد 2003 إلى ظهور العشوائيات، أصبحت الآن جزء من المدينة، يجب النظر إلى كيفية التعامل معها بموضوعية أكثر من خلال رؤية شاملة للمخطط الأساس. أول مرحلة من مراحل الحل هي وقف هذا التجاوز. هذا التجاوز إذا يبقى بهذا الشكل سيصل لمرحلة بعد صعب التعامل وياه.
أما بالنسبة للحلول وحسب رأي عبد الحسين العسكري خبير التخطيط الحضري، فتبدأ بوقف التجاوزات وتعزيز هيبة القانون والدولة، ثم توفير المال اللازم لمشاريع بناء المساكن.
أول شيء هو الوقف، ثانيا تفعيل القانون بشكل وبآخر، بحيث يشعر المواطن أن هنالك هيبة للدولة، لا تصبح المدينة مستباحة على مستوى عدم تطبيق الضوابط والتعليمات البنائية. ثانيا وضع استراتيجية مركزية، يعني معظم مدننا تقريبا كل المحافظات والمدن والأقضية خلال العشر سنوات الماضية وضعت لها تصاميم أساسية، خطط استراتيجية كاملة، كيفية السيطرة على نمو المدينة من حيث استعمالات الأرض، حيث السكن، من حيث الخدمات، الطرق إلى آخره. وهذه الحقيقة جاءت ربما البعض منها على عجالة، ولم يكن قائما على معلومات أو قواعد بيانية حقيقية إحصائية. ولذلك أنا أعتقد الآن الخطة الاستراتيجية المطلوبة من الدولة عندها الآن مقومات وضع هذه الخطة بشكل علمي، هو وجود هذه المخططات الأساسية التي أقرت من وزارة البلديات في كل المحافظات. إذن جزء من الحل موجود وتم اتخاذه. تبقى النقطة الرابعة الحقيقة في هذا الموضوع هو كيفية الدعم المادي لهذه الخطة الاستراتيجية، لأن هذه تطبيق هذه الخطة الاستراتيجية لحل مشكلة السكن يحتاج إلى تضافر جهود كثيرة منوعة، يعني تحتاج أنت إلى قانون استثمار قوي يحمي المستثمر ويشجع على بناء وحدات سكنية، وتحتاج إلى تعديل في قوانين البناء وتوضيح وتسهيل للمواطن بشكل أكثر، تحتاج إلى دعم مادي. يعني الآن عندنا إحنا مثلا صندوق الإسكان يدعم المواطنين في ذلك، وهذه خطوة رائدة وجميلة يجب أن توسع بعد أكثر وتوضع لها تقنينات. ولكن البناء الذي يحصل نتيجة هذه القروض البعض منه لا يقوم وفق الضوابط والتعليمات الموجودة عندنا.
عبد الحسين العسكري عميد مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا في جامعة بغداد، متحدثا لإذاعة العراق الحرة. يشار هنا إلى أن صندوق الإسكان يمنح قروضا للسكن لفئات المجتمع كافة، وتبلغ 35 مليون دينار بالنسبة لسكان بغداد، و30 مليون دينار لسكان المحافظات الأخرى عدا إقليم كردستان، على أن يسدد القرض على مدى 20 عاما. ورد استبرق إبراهيم الشوك وكيل وزارة الإعمار والإسكان على أسئلة إذاعة العراق الحر بالقول أن هناك مشاريع كثيرة وعديدة، لكن قلة التخصيصات المالية تعرقل تنفيذها.
حاليا هناك عديد من مشاريع المجمعات السكنية التي تقوم بتنفيذها وزارة الإعمار والإسكان من خلال التخصيصات المرصدة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة موزعة في مختلف محافظات العراق. نسب الإنجاز لهذه المجمعات متفاوتة، يعني حسب المدة المنقضية وحسب العقود وظروف العمل. لدينا عدد كبير من المجمعات السكنية ولكن بسبب قلة التخصيصات وعدم إضافة أي مشاريع جديدة، الوزارة يعني لم تباشر أو لم تعلن عن مجمعات جديدة في عام 2015.
استبرق إبراهيم الشوك وكيل وزارة الإعمار والإسكان متحدثا لإذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، وبهذا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيدتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 to 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2:00 to 5:00 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم عزيز الخالدي يقول بأن إذاعة العراق الحر أثبتت بأنها للعراقيين وأنها صوت الوحيد الذي يتسم بالمهنية والحيادية. قول بأنه بما أنه هو خبير بالحركات الإسلامية، فإنه يرى بأن سبب ظهور المنظمات المتطرفة والمتشددة هو بسبب أن العالم الإسلامي اختزل الدين في المظاهر، يقول في الحجاب والنقاب والسبحة واللحية، ونسى مكارم الأخلاق، بالتالي ظهر داعش والقاعدة والكثير من المنظمات المتشددة والمتطرفة، ويحمل المسؤولية إلى العلماء والأئمة، وبذلك يشير إلى وجوب تنوير الرأي العام بهذه الأمور لكي يتم مواجهة هذه التنظيمات وادعاءاتها فيما يتعلق بالإسلام كدين.
شكرا للعاملين في إذاعة العراق الحر. نريد أن نوجه تحية خاصة إلى السيد وزير النفط، وذلك لزيادة سعر القنينة من 5,000 to 6,000 dinars بمناسبة شهر رمضان ومناسبة العيد. كما أن السيد وزير الكهرباء كان الأجدر به أن يبدل القنان المستهلكة التي مر عليها عدة سنين، فلماذا لا يبدل هذه القناة التي لا تعمل حتى كيل واحد من الغاز؟ شكرا لإذاعة العراق الحر، وشكرا للسيد الوزير المحترم.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
عين عندك واقف في حاجتك. كل شيء جاي داعيني عن عنده واقضي حاجيني ناس كل شيء جايني داعيني ولا كان الباقي عمري شلت فوق وكسر ظهري
ولا كان الباقي عمري شلت فوق وكسر ظهري
اسكت تاني قلبي ما يخليني
تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر عراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف من الميادين وشأن النازحين، ونشير إلى معاناة الأمهات النازحات التي فقدن أزواجهن في مناطق القتال ضد داعش في إثبات نسب أطفالهن الذين ولدوا خلال النزوح. التفاصيل من ملاك أحمد.
تعاني الأمهات النازحات اللواتي لا يعرفن مصير أزواجهن من القوانين المدنية التي تمنع إثبات نسب أطفالهن الذين ولدوا أثناء رحلة النزوح أو بعدها. وتقول النازحة ثائرة أحمد في حديثها لإذاعة العراق الحر إنها لا تستطيع إصدار وثيقة تثبت نسب طفلها الوليد، مشيرة إلى أن لهذا الأمر تبعات خطيرة بالنسبة لحياتها.
احنا نسوا هوياتهم وجناسيهم كلها. انا بصراحه زوجي افتره، هو مقتول، لا هو اخذه وداع، ما اتربي يعني. احنا جينا الى بغداد وما نعرف الوضعيه يعني، وحطينا يعني ولدت وما حد يقبل يسجل ابني اللي الطفل ما عنده اب يعني شي يسموه. احنا واني من غادرت انه اني زوجي كانت حامل وزوجي لون قتله، فوق مصيبتنا دخلنا مصايب.
أما الناشطة في حقوق المرأة والطفل جنان مبارك فقد أشارت إلى أنه من المرجح أن يبقى حال المواليد الجدد على هذا الحال لمدة لا تقل عن 4 سنوات، وبعدها قد تستطيع الزوجة رفع قضية بفقدان زوجها لغرض إثبات نسب طفلها وبحضور عدد من شهود العيان، موضحة أن القوانين في هذا الشأن تجرد الأمهات من حقوقهن الأساسية.
هذه وصلت قتل زوجها أمامها من قبل داعش وهي حامل. هنا المشكلة جتي من سنجار ووصلت إلى بغداد، لأن الحالة هنا هو شنو، إنه إحنا ما نقدر نوفي زوجها لأنه ما صار بلاغ في مركز شرطة، مفروض حتى تطلع شهادة وفاة وبعدين تطلع حجة وفاة وبعدين ممكن نحصل راتب إلها وبالتالي هوية للطفلة. كل ما يترتب على شهادة الوفاة يصعب علينا الوصول إليه إلا في حالة وجود شاهدين. إذا أكو شاهدين يعني أوكي، إذا ماكو شاهدية راح تصبح المرأة في مأضلة، مو مشكلة، ماكو حل صعب، المفروض يتم إجراء. يعني هي هم من قتل زوجها، هم من إحنا ما نقدر نساعده، هم الطفل بلا هوية، يعني في وضعية معقدة جدا.
إلى ذلك أكدت عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة بشرى العبيدي وجود مساعي مكثفة لغرض تشريع قوانين جديدة تتناسب مع وضع النازحات.
هو صراحة حلولها صعبة لأنها تحتاج إلى تشريع أو تعديل تشريع. يعني من خلال جلساتنا اللي سويناها مع النازحات والاستماع إلى مشاكلهم، كانت من المشاكل اللي طرحت هي هذه: تسجيل بيان ولادة، استخراج بيان ولادة، إثبات نسب إلى آخره. هذه كلها مشاكل قانونية تحتاج إلى مستمسك مسبق لإثباتهم. طبعا طلعوا بأرواحهم، يعني ما لحقوا يجمعون مستمسكاتهم ويطلعون بها. فكان إنه صير تعاون مع العيادات القانونية وبدأ يعمل بهالمجال هذا، ومن المحامين اللي في هذه العيادات القانونية بجمع هذه المشاكل القانونية وعرضها على الجهات المختصة سواء القضائية أو الدوائر اللي عندها الحلول لمثل هذه المشكلة. عرضت على جهات التشريع المختصة، منها ما يتعلق بمجلس الوزراء ومنها ما يتعلق بمجلس النواب. فأدينا مسألة التشريع مسألة حل بين ليلة وضحاها.
يشار إلى أن عدد النازحات وفقا لإحصائيات المنظمات الدولية أكثر من نصف عدد السكان النازحين بنسبة قدرها 51%. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وشأن النازحين وفي بغداد، ونشير إلى الاتهامات الموجهة للجنة النازحين بدعوى عدم إيفائها بالتزاماتها. التفاصيل من ناجي ستار.
اتهمت لجنة المهجرين والمرحلين النيابية وزارة الهجرة واللجنة العليا لإغاثة النازحين بالتقصير فيما يقدم إلى النازحين من خدمات ملوحة باستجواب اللجنة العليا والوزارة في حالة ثبوت أي شبهة فساد. وقال نائب رئيس اللجنة النيابية حنين قدو في حديثه لإذاعة العراق الحر إن اللجنة حازمة وستتعامل بشكل صارم مع كل من تثبت إدانته بالفساد والتقصير في اللجنة العليا أو في وزارة الهجرة، وستحيل المقصرين إلى هيئة النزاهة.
هناك تقصير بدون شك من قبل اللجنة الوطنية لإغاثة النازحين، وأيضا تقصير من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين. شخصيا كنائب رئيس اللجنة، إذا اقتضى الأمر وتبين لنا أن هناك فساد مالي وإداري في اللجنة الوطنية العليا وكذلك في اللجنة الهجرة والمهاجرين، سوف نحيل المتهمين بالفساد وبالتقصير إلى هيئة النزاهة الرسمية.
وأضاف قدو أن اللجنة النيابية تعمل الآن في تدقيق الكثير من الخطوات التي قامت بها اللجنة والوزارة لكشف إذا ما كانت هناك حالات فساد ليتم مقاضاتها.
لا زلنا مستمرين في موضوع إجراء تحقيقات، وربما قد نقوم بتحويل بعض الملفات الفساد المالي وهدر المال العام إلى هيئة النزاهة قريبا، واستشراف في هذا الموضوع من قبلنا ومن قبل مستشاري مجلس النواب العراقي، وسوف لم نقف مكتوفين أي اتجاه أي خرق فيما يتعلق بموضوع استخدام المال العام أو الفساد سواء إكرام من اللجنة الوطنية العليا أو من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين.
من جانبها ردت اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين على اتهامات اللجنة النيابية على لسان المتحدث باسمها عبد القادر الجميلي بالقول إن عمل اللجنة العليا دائما ما يكون بمعية وإشراف هيئة النزاهة لإبعاد الشبهات عن عمل اللجنة، داعيا السياسيين أو البرلمانيين إلى مرافقة اللجنة في أعمالها من أجل الاطلاع عن كثب على جميع ما يدور من فعاليات.
سبق وان وجهت الكثير من الاتهامات تجاه اللجنه العليا لاغاثه النازحين من قبل بعض من الشخصيات السياسيه، وهذه الاتهامات قد الحقت جميعها خصوصا واننا لا نعمل وحدنا وانما بمعيه هيئه النزاهه وديوان الرقابه الماليه. الان اعداد النازحين قد وصل الى 3.5 مليون نازح، وبالتالي ابوابنا مشرعه ومفتوحه امام كل من يشكك بعمل اللجنه العليا لاغاثه النازحين.
المحلل السياسي واثق الهاشمي انتقد تراشق الاتهامات والتلويح بالاستجواب بين اللجنة النيابية ووزارة الهجرة واللجنة العليا لإغاثة النازحين، موضحا أن الجهات الثلاث عملها تكميلي ويجب أن يكون متناغما لا أن يكون انتظارا لوقوع زلة للتشهير بالطرف المخفق على حد تعبيره.
يعني أنا أعتقد أكو مشكلة كبيرة في المشهد العراقي، ننسى المشكلة الأصلية وتحول إلى صراعات. اليوم العراقي هاي من أزمة كبيرة تصل خطورة عن أزمة الإرهاب، 4 مليون نازح، صراع بين 3 جهات تشترك معا في حكومة الشراكة الوطنية وموجودة في البرلمان لكنها تتصارع على حساب مصالح الناس. أولا اللجنة العليا، وثانيا وزارة الهجرة والمهاجرين، وثالثا لجنة الهجرة والمهاجرين في البرلمان العراقي لا تجر استراتيجية واضحة، اتهامات بقضية السرقات و عدم وجود نزاهة في عمل هذه اللجان، وبالنتيجة النتائج صفر.
وكانت هناك محاولة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب لاستجواب رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين نائب رئيس الوزراء صالح المطلق على خلفية شبهات فساد في عمل اللجنة كما تؤكد تلك الجهات النيابية. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي نستمع فيه ضمن ملف من الميادين إلى تقريرين، هما شباب الناصرية يتطوعون لمساعدة النازحين ودورات تدريبية وترفيهية للشباب النازحين في مخيم الدهوك. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف من الميادين والنشاطات التي تنظم لشباب مخيم دوميز في أيام رمضان بدهوك للتخفيف عن معاناتهم. التفاصيل من عبد الخالق سلطان.
العشرات من الشباب المتواجدين في مخيم دوميز للاجئين السوريين يشاركون في هذه الأيام بتنظيم فعاليات ودورات ترفيهية تقام لهم من قبل المراكز الثقافية المتواجدة في المخيم. ليلى فحموش مديرة مركز سردم الثقافي الذي تم افتتاحه من قبل منظمة UNFPI أوضحت في حديث مع إذاعة العراق الحر أنهم في المركز قاموا بتنظيم هذه الدورات.
الدورات الموجودة عندنا بالمركز هي حاليا هي دورات موسيقى ورسم وكمبيوتر، أشغال يدوية. وطبعا فتحنا بطولة للشباب الموجودين بالكامب، هي البطولة على مستوى الكامب بتصير بعد الإفطار تقريبا هي مؤلفة 28 فريق يعني.
لكن حموش أوضحت أن هنالك العديد من المشاكل التي ما تزال تواجه الشباب في داخل المخيم.
هلا أكثر المشكلة هي مشكلة الدراسة يعني التعليم إيه، لأنه هن الشباب الجامعيين ما عم بيلقوا فرصة بالجامعات كتير، نسبة كتيرة يعني، في شباب قاعدين ببيوتهم مشان شغلة الجامعة، وطلاب الثانوي في حتى فتحوا ثانوية للطلاب درسوا بكالوريا ولسه هلا ما راحوا على جامعات، صار لهم سنتين تقريبا يعني، لسه أجوا أسماءهم ولسه يلا يلا لبي ما يدخلوا على الجامعات. فهذا الموضوع الأكثر شيء الشباب عم بيقرروا يسافروا من وراء يعني.
من ضمن الدورات التي تم افتتاحها في مركز سردام دورة باسم تثقيف الأقران التي تحدث عنها روناس تحسين باعتباره أحد المدربين.
أعمالها تنمية الشباب، التواصل الاجتماعي، تنمية القدرات بشكل عام من جيل 15-30 جيل الشباب. تثقيف الأقران معنى القرين يعني قريني، نفس الاهتمامات، نفس الجيل، نفس العمر تقريبا.
شنو المواضيع اللي انتم تركزون عليها؟
الأمراض الشائعة، التواصل الاجتماعي، مهارات الخطابة، تنمية القدرات.
أمير خليل شاب قد شارك في هذه الدورات قال لإذاعة العراق الحر:
استفدت من دورات تثقيف الأقران أنه كان فيها توعية عن أمراض السارية مثل فيروس الـ HIV الإيدز، وأخذنا كمان عن كيف نعمل مسرحية ونوصل فكرة لجمهورنا بخلال 5 أو 3 دقائق، يعني مشكلة يلي تصير عندنا بالمجتمع هون مثل مشاكل الزواج المبكر والعنف ضد المرأة ومشاكل يلي بتصير من الفقر والهجرة والعنف الجنسي.
خورس علي هي الأخرى من المستفيدات من هذه الدورات قالت:
طبعا هي عطتنا كتير استفادات مثل التحدث عن الأمراض، يعني الواحد يتعرف عليها أحسن ما يوقع بهالمشاكل، طبعا هذا بيرفع عن النفس كمان بما أنه نحن بالخيم.
جدير بالإشارة أن مخيم دوميز يعد أول مخيم رسمي للاجئين السوريين في العراق، تم إنشاؤه من قبل منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في العام 2012. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ونشير إلى حملات التطوع التي ينظمها شباب الناصرية لمساعدة المحتاجين والنازحين والقيام بخدمات بلدية. التفاصيل من علي العتابي.
حملات شبابية تطوعية نشرت مؤخرا في ذي قار بعد أن كون مجموعة من الشباب والشابات في المدينة حملات خدمية واجتماعية لمساعدة المحتاجين وتقديم خدمة تنظيف الشوارع والأماكن العامة، بالإضافة إلى إعانة النازحين كجزء من الوعي الثقافي والسياسي للشباب. وهذا حيدر الأنصاري أحد المؤسسين لحملة صدى التغيير.
كان موضوع عبارة أنه من خلال مساعدة الأيتام والعوائل المتعففة والفقيرة والنازحين، فطرحت على بعض الأصدقاء بيناتنا يعني أصدقاء بالكلية والإعدادية، فشفت قبول واسع يعني من خلال هاي الفكرة، وقفوا وقالوا يساندوني، فاستمرينا شوي لحد ما صرنا حوالي 140 يعني شاب. ظلينا كل شهر نجمع مبلغ معين اشتراك، من خلال هذا الاشتراك نقدر نشتغل فيه، نشوف العوائل، نطلع بين فترة فترة نشوف العوائل المتعففة والفقيرة. بغنا تمثال حسين الخيص على الشاطئ من الفرنسيش مع المدينة الناصرية، قمنا بتوظيف جسر النصر من جهة المحافظة زارت العلامات الانتخابية صبغ الجسر، قمنا بتوظيف الشوارع بعض الشوارع وتسجير بعض المدارس المهمة بالناصر، حوالي 11 مدرسة قمنا بزراعتها بالترتيب مع بعض المدراء المدارس.
من جهته قال الناشط حيدر عبد عيد أحد منظمي حملة أنت القرار أن هذه التجمعات الطوعية الشبابية ليس لها أي توجهات سياسية، بل هي عبارة عن أعمال إنسانية الخيرية، إلا أن ذلك لا يمنع من مشاركة المجتمع مطالباته السياسية.
احنا ما ندخل بالجهات السياسيه، تعرف هو العمل الطوعي لازم واحد يعني متمسك به ما يقدر يدخل به بغير جهه، او عملنا بشكل عام لخدمه المدينه لا اكثر ولا اقل، يعني اذا صار في سياسه بالمدينه اكيد نطلع، حتى لو ما نشترك بالسياسه، بس احنا كل شيء ندخل سياسه سياسه سياسه، تعرف بعد.
الى ذلك يرى المراقب للشان السياسي مرتضى الحدود ان نمو دور الشباب في المجتمع العراقي اخذ يتصاعد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، فكثير من السياسيين الحاليين من فئه الشباب بالاضافه الى مسؤولي دوائر حكوميه ومؤسسات اهليه، ما يعكس الدور الذي يلعبه الشاب في العراق.
ان تنامي فكره الحملات الطوعيه التي يطلقها الشباب دلاله على انه الشاب العراقي بدا ياخذ دوره وبدا ياخذ موقعه الصحيح، سيما انه نلاحظ انه العديد من الكفاءات هم من فئه الشباب والعديد من البرلمانيين هم من فئه الشباب، بالاضافه الى مسؤولين والاداريين في الدوائر والمؤسسات الحكوميه. ايضا هذا دلاله على انه اصبح لديه انتماء وطني وحس وطني تجاه بلده واتجاه محافظته.
ويعد العراق واحد من الدول التي تصنف على أنها شاباء، نظرا لأن أكثر من 50% من سكانه تتراوح أعمارهم ما بين 15 و50 عاما. لإذاعة العراق الحر علي العتابي، ذي قار.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org irqhurr.org. www.ahl.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء لسميرة علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أحييكم مستمعينا الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. يقر مسؤولون أمريكيون ومعارضون سوريون بتعثر برنامج التدريب الذي خصصته واشنطن للمعارضة السورية المعتدلة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية داعش والنظام السوري، في ظل الحديث عن خلاف تركي أمريكي حول أهداف هذا البرنامج ودور الأكراد. وأجرى الجنرال المتقاعد جون ألين المبعوث الخاص للرئيس باراك أوباما والوفد المرافق له محادثات في أنقرة الثلاثاء والأربعاء مع كبار المسؤولين الأتراك حول سبل التعاون ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. علي باكير الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية تحدث لإذاعة العراق الحر من أنقرة عن أبرز القضايا التي نوقشت خلال المباحثات التركية الأمريكية الأخيرة.
خلال الاجتماع الجانب التركي طرح مطالب المنطقة الآمنة وطرح مخاوفه من موضوع الكي واي دي ووحدات حماية الشعب حصولها على الأسلحة والتقدم باتجاه الأخذ المزيد من المناطق في الشمال السوري وأيضا عمليات تهجير وتصفية قومية وعرقية. فيلم الأمريكي طرح أولوية محاربة داعش، يعني رأيي شخصي أن الأتراك ليس عندهم رفض في موضوع محاربة داعش، لكن الجانب التركي يرى أنه ما لم يتم بالتوازي على الأقل محاربة نظام الأسد وداعش في نفس الوقت، فمن غير الممكن القضاء على تنظيم داعش لأن المشكلة الأساسية تكمن في النظام السوري وأن داعش هي نتيجة وليس السبب في حد ذاتها. هذا هو المنظور التركي. طبعا الجانب الأمريكي منذ فترة طويلة عدة أشهر يصر على أن يقوم الجانب التركي بفتح مطار أنجيرلك لعملية طبعا القصف الجوي الأمريكية وأيضا استخدام طائرات من دون طيار مزودة يعني بالصواريخ. الجانب التركي كان يقول مبدئيا لا يوجد رفض، لكن عمليا يجب أن يكون ذلك موجه كما سبق ذكرت حصرا لتنظيم داعش. الآن ما مدى يعني النتيجة التي توصل إليها الطرفان في هذا الوضع خلال النقاشات يومين الماضيين؟ لا توجد نتيجة محددة. بعض المصادر تقول أنه تم الاتفاق على توجيه ضربات لداعش ودي أيضا أهداف أخرى غير متصلة بداعش. ما هي طبيعة هذه الأهداف وهل النظام السوري مشمول فيها أو يعني لا يوجد إجابة حقيقية لديه.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعهد بزيادة الدعم الأمريكي للمعارضة السورية المعتدلة، وأكد خلال اجتماعه مع فريق الأمن القومي في البنتاغون الاثنين الماضي ضرورة القيام بمزيد من الخطوات في موضوع تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة. لكن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أقر أن البرنامج الأمريكي لتدريب المعارضة السورية المعتدلة وتسليحها متأخر جدا، معترفا خلال شهادة أدلى بها أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع بأنه يتم حاليا تدريب 60 مقاتل فقط، وذلك بعد مرور 3 أشهر من بدء البرنامج التدريبي الذي يفترض أن يؤدي مع نهاية العام الحالي إلى تدريب 5000 مقاتل. رئيس المكتب التنفيذي في مجلس قيادة الثورة السورية صبحي الرفاعي أكد لإذاعة العراق الحر أن المجلس لا علاقة له ببرنامج التدريب الأمريكي، لكن المعلومات التي وصلتهم تشير إلى أن الأمريكيين أخطأوا التقدير عندما أخبروا المتدربين أن برنامج التدريب يهدف إلى تهيئتهم لمحاربة داعش فقط. وقال الرفاعي لإذاعة العراق الحر
ما كان في بينه وبينهم في البرنامج أي صلة، يعني بس هم كانوا ياخذوا عناصر من المعارضة يدربوهم سواء بالأردن أو بتركيا بإنجلترا. لو بعرف انه هني كانوا عم يدربوا بالاول ما كان بالا انه فقط محارب داعش، لكن لما خرجوا بعض المجموعات جوهم باوراق وقعوها على انه هني يحاربوا داعش اولا، فكان في رد من المتدربين بانه لا نحن نرفض، يعني
يعني النظام أولا بعدين داعش. فهون صار في نقطة الخلاف بينهم وبين الإدارة يعني الأمريكية بالموضوع هذا. فمن هالباب كان في يمكن فشل أي واحد حمل السلاح بسوريا المقاتل، مو بالسهولة تعرف يعني مسار، مو بالسهولة أنت تغير له العدو تبعه من واحد مقتل وينتهك عرضه لواحد ثاني يعد ربيب لهذاك مثل داعش. فهي مسألة ممكن يكونوا يعني الأمريكا من الموضوع يعني أخطأ التقدير.
مصطفى سيجر يعضو مجلس قيادة الثورة السورية ومطلع على عملية التدريب، أكد لإذاعة العراق الحر أنه لا توجد جدية في التعامل من قبل المسؤولين عن برنامج التدريب الأمريكي. وبحسب السيجر فإن الإقبال على معسكرات التدريب كان كبيرا في البداية لكن الأعداد تراجعت بشكل كبير. وقال السيجر في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري:
ما في جدية في التعامل، وهذا البرنامج له حد هاللحظة بحسب الرؤية الأمريكية لا يلبي طموحات الشعب السوري، والدليل أنه ما بين عندهم أو ما وافق معهم لدخول هالبرنامج من أصل الثورة السورية كلياتها إلا 60 مقاتل.
هل بالفعل تنفذ التهديد وهناك انسحابات من هاي المعسكرات ورفض لهي الشروط؟
والله هو من الجانب الأمريكي ما إجا أي رد بتغيير الرؤية تاعيتهم. أنا قلت سابقا أنه قدم لأن الرؤية التركية واللي نحن في الأصل وافقنا عليها. الإدارة الأمريكية أو المسؤولين عن هذا الملف الأمريكان ما تجاوبوا مع الرؤية التركية، في عندهم رؤية خاصة فيهم. طبعا ما عندهم رؤية مكتوبة لحتى نفندها ونقول على هذا البند موافقين وعلى هذا البند ما موافقين. في عندهم هن مجموعة أفكار مثل ما يعني عم يطرحوها، فمن قبلنا ما لاقت أي تجاوب أو قبول. بعد التهديد بالانسحاب إنه في حال ما تغيرت السياسة تاعتها أو في حال ما توافقت الرؤية الأمريكية مع الرؤية التركية اللي نحن موافقين عليها، ما إجانا أي اتصال أو أي صلة وصل يعني إنه في ما في أي بوادر للتغيير. فالأمور شبه متوقفة، متوقفة من قبلنا ومن قبلهم من الطرفين. أنا بقول أنا مسؤولين عن هذا الملف من الجهة الأمريكية هم مجموعة أشخاص ما لهم بحاجة لشريك سوري لمحاربة داعش، بل بالعكس إن بحاجة لعملاء. تمام، هذا الشيء على ما يبدو ما تحقق في الشعب السوري، ما تحقق في رجالات الثورة السورية. فلذلك منشوف اليوم من خلال قوات التحالف اللي هي القيادة الأمريكية ما عندهم تنسيق إلا فقط مع الأكراد، مع القوات الحماية الكردية. التحالف لما بيقصف منطقة بيضرب منطقة، التنسيق المباشر فقط مع قوات حماية الشعب الكردي.
سيد مصطفى، هل بالفعل كان هناك مقاتلين في هذه المعسكرات وقاموا بانسحاب من تلك المعسكرات احتجاجا على الوثائق الأمريكية اللي هو حدد واشترط القتال بقتال التنظيم فقط؟
أنا الشيء اللي بأكده أنه الإقبال على برنامج التدريب كان ببداية الأمر كان إقبال كبير من خلال الرؤية التركية، ولكن فيما بعد لما اتضحت الأمور ولما خرجنا على الإعلام وقلنا أنه الإدارة الأمريكية غير جادة في هذا الأمر، قلنا أنه هم عم يبحثوا ليكون عندهم عملاء وليس شركاء في قتال داعش. فلذلك واللي أكد هذا كلامنا أنه اليوم صار بالفعل انسحاب حقيقي.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تدريب مقاتلي المعارضة السورية ضمن برنامج شمل مواقع في تركيا والأردن والسعودية وقطر. وانطلقت معسكرات التدريب الأمريكية للمقاتلين السوريين ب500 مقاتل في تركيا والأردن. وأكد علي باكير الباحث في منظمة البحوث الاستراتيجية الدولية في أنقرة أن الجانب التركي يلح على تسريع تنفيذ برنامج التدريب، لكن إصرار الجانب الأمريكي على شرط محاربة تنظيم داعش يعطل برنامج تدريب المعارضة السورية. وقال علي باكي لمراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري:
بالنسبة إلى موضوع التدريب المعارضة السورية، طبعا الجانب التركي يلح على تسريع هذا الموضوع وعلى تمكين منضمين إلى هذا البرنامج من عمليات تدريب وتسليح بشكل أسرع، لكن القيود التي يفرضها الجانب الأمريكي على المنضمين شديدة للغاية، خاصة وهناك عنصر أساسي يعطل حقيقة تحقيق المزيد من التقدم في تجنيد المزيد من المنضمين، وهو موضوع محاربة داعش حصرا. هذا أيضا لابد أنه كان مسار نقاش في الاجتماع الأخير، ما مدى إمكانية التوصل إلى حلحلة في هذا الموضوع؟ شخصيا لا أعتقد أن الأمريكيين تنازلوا عن هذا الشرط، لكن الأتراك في الأول الأخيرة كانوا يطرحون فرضية أن يتم محاربة الاثنان معا، وهذا حل وسط. لا أعلم طبيعة الرد الأمريكي على هذا الطرح، هل تم التوافق أم لا، لكن سنرى خلال الأيام القليلة القادمة إن كان تم التوافق على ذلك.
برأيك سيد علي، عدم التوافق التركي الأمريكي على النظر للمقاتلين الأكراد، منهم من ينظر إليهم كحليف ومنهم من ينظر إليهم كعدو، هو أدى إلى عرقلة الأكراد لمعسكرات التدريب من خلال فرض نفوذ تركيا على المتدرب؟
لا أعتقد أن الموضوعان مرتبطان ببعضهما البعض. نعم هناك تحفظ ومعارضة كانت تركيا شديدة في البداية من تسليح الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم PYD على اعتبار أنه مدرج قائمة الإرهاب التركية، وأيضا علاقاته مع النظام السوري ومع النظام الإيراني معروفة، وبالتالي يعني لم يكن هناك مبرر من دعم هذا بهذه الطريقة على الأقل الأمريكية. في المقابل موضوع التدريب أنا لا أرى حقيقة أنه مرتبط بموضوع PYD، لكن المشكلة كانت لدى الجانب الأمريكي في المعايير التي يضعها بسماح بانضمام المتطوعين، وخاصة معيار ضرورة اشتراط محاربة داعش فقط.
وأعرب شرفان درويش المتحدث باسم بركان الفرات الذي يضم وحدات حماية الشعب الكردية وفصائل من الجيش السوري الحر، أعرب عن استغرابه من القلق التركي إزاء تقدم القوات الكردية وطردها لمسلحي داعش من المناطق الحدودية التركية.
نحن نستغرب هذا التصرف من تركيا بعد أكثر من عامين من تواجد داعش على حدودها، وكان جميع الممرات مفتوحة وكان داعش تتحرك بكل راحة فيها، بالرغم أن داعش تنظيم إرهابي على مستوى العالم كله، كل العالم تحاربه. نجد تركيا لم تزعج منها ولكن زعج من صار، بالرغم أننا كنا نريد أن نكون حفظ الجوار، ولو يسجل أي خرق أو أي تهديد أو أي شيء من قبلنا على حدود تركيا، نحن قوات سورية هدفنا بناء سوريا موحدة ديمقراطية يعيش فيها كافة المكونات بعيدا عن الدين والعرق والطائفة وما إلى ذلك، وما الترويج أن وحدات ما شاب تحاول أن تؤسس دولة، وهكذا كلها اتهامات تركيا يحاول تتدخل أكثر في الموضوع السوري. طبعا أنا استبعد قدرته على التدخل، ولكن أتوقع أنها تقوم بدعم فصائل وتحرك تركمان لكي تخلق سجن جديدة، نبين هكذا تصرفات، نبين هكذا تدخلات.
سيد شرفان، مسؤولون أمريكيون يشيدون بدور وحدات حماية الشعب في محاربة داعش، ما هو الآن مستوى التنسيق بينكم وبين التحالف الدولي؟
طبعا لكي نكون واقعيين ولو بشكل غير معلن، نحن قوات الفرات نحن جزء من هذا التحالف، ونحن الفصيل الوحيد الذي أثبت جدارته على الأرض، والقوات الوحيدة التي استطاعت أن تنتصر على داعش في سوريا بأكملها. طبعا ضمن بركان الفرات الفصيل الأبرز والذي يستحق أن نرفع لهم القبعة ومحلة حماية الشعب، وطبعا نحن جزء من هذا التحالف ولو بشكل غير معلن، ونحن المقاتل النيابة عن العالم أجمع تنظيم داعش، ومن واجبهم الأخلاقي كتحالف دولي أن يساندنا، ونتمنى أن يساندنا أكثر من ذلك، ونحن مستمرين في هذه الحرب. مستوى التنسيق أظن أنه جيد، وهو يتضح ذلك في التصريحات التي نسمعه من المسؤولين الأمريكيين.
نعم، أمريكا اليوم تؤكد دعمها للمعارضة السورية المسلحة، وقد بدأت بتنفيذ مشروع لتدريب المعارضة المعتدلة. هل هناك أي تنسيق بينكم كبركان فرات أو فصائل داخل غرفة بركان الفرات مع أمريكا لموضوع التدريب، أو تم مفاتحتكم بهذا الشأن؟
حتى الآن لا يوجد هذا الشيء، نحن نعمل على الأرض، فصائلنا موجودة على الأرض.
نعم،
هذا التنسيق لم يحصل حتى الآن. طبعا موضوع تدريب المعارضة هناك تدخلات تركية، تركيا تريد بعض الأطراف على قياسها، تحاول أن تجر المشروع التدريب هذا إلى طرفها، وبأساسية تضع شروط على أن من ينضم يجب أن ينضم إلى الكتائب التركمانية في سوريا، وهي حاليا الآن تحاول أن تروج لبعض الفصائل التركمانية وتدعمهم طبعا بعد فشل داعش في الصمود هنا.
هل أنتم مستعدون لإرسال مقاتليكم إلى معسكرات التدريب هذا الأمريكية؟
نحن نرحب به، لكن أنا أعرف شروط، ولكن إذا كانت تدخل ضمن الإطار الذي نحن متفقون فيه، ضمن غرفة عمليات بركان الفرات، يكون الهدف بناء دولة سورية حرة موحدة ديمقراطية، نحن خلاف لدينا ونحن مستعدين لذلك.
شكرا جزيلا للسيد شرفان درويش المتحدث باسم بركان الفرات متحدثا لإذاعة العراق الحر من داخل الأراضي السورية.
تحياتي.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر مراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري منار عبد الرزاق الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مند.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.